العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن المصنف حفظه الله في قضية الشروط بالنسبة إلى المال الحلال المختلط بالحرام، من الشروط أن يكون هنا أو تكون هناك جهالة بمقدار المال الحرام الذي اختلط مع المال الحلال، وهذا الشرط ليس شرطا اتفاقيا بين الأعلام، بل هو مورد خلاف، فقيل بعموم الحكم وقيل باشتراط عدمه. القول الثالث قال يشترط الجهل مطلقا، يعني الأعم من الجلويات، العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. المصنف حفظه الله ذهب إلى هذا القول وذكر دليلا على ذلك، هي ماذا؟ هي صحيحة. بالنسبة إلى هذه الصحيحة، إذا سلمنا بدلالتها فبها ونعمت، وأنها ظاهرة في الجهل المطلق. بعد ذلك يقول المصنف: وإذا لم يسلم أحد بدلالة هذه الصحيحة فهنا عندنا كلام جديد. درسنا من الآن يبدأ بإخوان. هذه الصحيحة المتقدمة إذا كانت دالة على ما تقدم من رأي المصنف فبها ونعمت، والمصنف لم يجزم بدلالة هذه الصحيحة. فلو لاحظتم السطر الأول في صفحة 395، فقد قال المصنف: بل المفهوم من الصحيحة، إذن هو قاطع لو ما يفهم، لو ما يستظهر. فهنا فإذا كان مع عدم هذا الجزم، فإذا كان المقدار معروف، مقدار المال الحرام معروف وصاحب المال مجهول، ورواية عمار بن مروان لا دلالة فيها على وجوب إخراج الخمس، فهنا يعامل المال الذي هو معلوم صاحبه لو مجهول، ولكن المقدار ماذا؟ فهذا المال يعامل معاملة المال المجهول المالك. إذن بعد ما راح ندخل تحت من؟ ما ندخل تحت الخمس، وإنما يعامل معاملة مجهول المالك. والمال الذي هو مجهول المالك حكمه، عندما نراجع كلمات الأعلام نجد أن حكم المال المجهول المالك، ذكر الأعلام أنه يتصدق به عن مالكه الأصلي. إذن بعد أكو خمس؟ بعد ما أكو خمس. إذن والمستند يا شيخنا المصنف، ما هو مستندك على أن المال إذا كان معلوم المقدار المال الحرام ولكن صاحبه كان مجهول الحال، شنو دليلك على أنه نحن نتصدق به عن صاحبه الأصلي؟ يقول: عندي رواية يونس وهي صحيحة، يونس بن عبد الرحمن. روحوا للكتاب إخوان، خلي نقرأ من البداية. ومع قصور الصحيحة، يا صحيحة يلزم، لا تناقشني ليش قاصرة كذا، قال: ومع قصور، لنتنزل ونقول أنها قاصرة، يلزم في حالة المعرفة بالمقدار وجهالة صاحب المال نتعامل معه، مع هذا المال، معاملة المال المجهول المالك، ما هو حكمه، ما هو تعاملنا معه؟ يقول معاملة ماذا؟ معاملة باقي الأموال التي نتصدق بها عن صاحبها الأصلي. شنو المستند؟ لصحيحة يونس بن عبد الرحمن سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال، فقال رفيق كان لنا بمكة، دققوا وياي، فرحل منها إلى بيته، إلى منزله، إلى بلده، إلى وطنه، ورحلنا إلى منازلنا. إذن كل واحد راح إلى البلد، المدينة. فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعنا متاعه معنا، لقينا بعض حاجياته شنو ويا أغراضنا. إذن ركزوا وياي هنا، وجدوا متاعه المعلوم أمامهم، كمل، فأي شيء نصنع به إلى هنا خلي نقطة، إلى هنا المال معلوم المقدار لو ما معلوم المقدار؟ كمل. قال الإمام سلام الله تعالى عليه تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة. هذا المال تودوه وين؟ للكوفة. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. إذن صاحب المال شنو؟ أحسن. يقول قال الإمام إذا كان كذا، يعني مثل ما تقولون أنتم لا نعرفه، لا نعرف بلده، لا نعرف موطنه، يقول إذا كان كذا فبعه، بع مالك وتصدق بثمنه، بعد عن من؟ عن صاحبه الأصلي. هذه الرواية يا أخوان دلت على أنه ماذا؟ دلت على أن المال الذي كان معلوم المقدار ومجهول المالك حكم الأموال التي نتصدق بها عن صاحبها الأصلي. الآن اللقطة بعد السنة والتعريف شنو حكمها؟ هذا حال من؟ فإذا عندنا أحكام بالنسبة إلى الأموال نتصدق بها عن صاحب الأصلي، وهذا منه. انتهينا إلى ماذا؟ إلى أن هذا المال نتصدق به عن صاحبه الأصل إذا كان معلوم المقدار، إذا كان مجهول الصاحب. صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني رحمه الله اعترض في تحديد محل النزاع، وهو أن الرواية تتحدث عن المال المتميز الذي لا نعلم، الذي نعلم مقداره ونعلم صاحبه، ولكن لا يمكننا إيصال المال إلى صاحبه. فهذه الرواية يقول صاحب الحدائق لا تتحدث عن أن المالك لهذا المال مجهول، وإنما هذه الرواية تتحدث عن أن هذا الشخص لا يمكن إيصال المال إليه، فإذن هو مجهول المالك لو معلوم المالك، لكن ليس بقدرتنا أن نوصل المال إليه. معلوم المالك، هذا كلام من؟ إذن اختلف محل النزاع لو ما اختلف؟ احنا قبل شوية ايش قلنا؟ معلوم المقدار، مجهول المالك. صاحب الحدائق يقول هذا المال معلوم ومعلوم الصاحب، لكن لا يمكننا أن نوصل المال لمن؟ إلى صاحبه. إذن الرواية اللي جبتها بعد راح تصير أجنبية عن من؟ عن محل النزاع، عن محل النزاع. هسه أنت تريد تدخل بالبحث الفقهي، إذا كان المال لا يمكن إيصاله إلى صاحبه ما هو حكمه الفقهي؟ أقول لك يا بحكم الفقه هو مو محل نزاعنا. هسه تخليه سنة 20 سنة هذا بحث آخر، إحنا نريد نحدد محل النزاع أن هذه الرواية تنطبق على موردنا. إذا كان المال معلوم والمالك مجهول يقول لا صاحب الحدائق، المال معلوم والمالك معلوم لكن لا قدرة لدينا على إيصاله. شنو رأيكم بما استظهره صاحب الحدائق بعد الرواية صارت أجنبية؟ ها أخوان الرواية صارت أجنبية عن مقامنا، بعد ما نقدر نستدل بها على وجوب التصدق، صارت أجنبية. سيدنا
صبحت الرواية لا
شخص
أنا جاي أحكي كلام صاحب الحدائق، مو تريد ترد صاحب العتب، فرق واضح الكلام. المصنف يقول هنا لا فرق بين كون صاحب المال معلوم أو كان صاحب المال مجهولا، لا خصوصية لعلمنا بحاله ولجهلنا بحاله، سواء كان معلوم ولا يمكن إيصال المال إليه أو كان مجهول ولا يمكن معرفته. إذن أكو خصوصية لكونه معلوما ولكونه مجهولا، أكو خصوصية؟ نقول العرف عندما نعرض عليه هذه الرواية ما دام لا يمكن الوصول إليه فلا فرق بين أن يكون المالك معلوما أو أن يكون المالك مجهولا، بمعنى أن العرف يقطع بعدم الخصوصية بين كون الصاحب صاحب المال معلوم وبين كونه مجهول، المهم أنه لا يمكن الوصول إليه. فإذا توسع شنو؟ توسع صاحب المال سواء كان معلوم الحال أو كان مجهول الحال، بالنتيجة لا يمكن الوصول شنو؟ إليه. بعد ماكو خصوصية تريد تقول أنت يا صاحب الحدائق أن الرواية في مقام بيان فقط أنه لا يمكن الوصول إليه. نحن نقول لك لا يمكن الوصول إليه أعم من أن يكون معلوما أو أن يكون ماذا؟ مجهولا. إذن على كلا الموردين معلوما أو مجهولا يجب التصدق عنه. ما هي الفائدة أنه تعرفه ولكن لا يمكن الوصول إليه؟ شنو الفائدة؟ المعرفة فادتنا، فكذلك إذا كان المجهول هم المجهولية معناه ما يمكن الوصول إليه، فالنتيجة تكون واحدة وهي يجب التصدق عنه. قدرت أوضح الفكرة أو رد المصنف على صاحب الحدائق؟ هذا من جهة أخرى. أنت ماذا ذكرت يا صاحب الحدائق؟ قال صاحب الحدائق أنتم جعلتم هذه الرواية تتكلم عن المال الحلال المخلوط بالحرام، صح لا مو صحيح؟ صاحب الحدائق إيش قال؟ قال لا، الرواية لا تتحدث عن المال الحلال المخلوط بالحرام، وإنما تتحدث عن مال متميز، عن مال متميز. ولذلك قالوا هذا المال للشخص الذي كان معنا، بينما أنتم ماذا قلتم؟ أن الرواية تتحدث عن المال الحلال المخلوط بالحرام. إذن شو يقول صاحب الحدائق؟ الرواية أجنبية. هنا مع ذلك يقول المصنف سواء كان المال مختلط أو كان المال متميز، ما دام لا يمكن الوصول إليه فلا يرى العرف فرقا بين أن يكون المال متميزا وبين أن يكون المال مختلطا. ما دام لا يمكن الوصول إليه لا يرى العرف فرقا بين أن يكون صاحب المال معلوما أو مجهولا، سواء كان المال متميزا أو كان المال غير متميز، ما يشوف العرف أكو فرق بين الموردين. إذن يا صاحب الحدائق، الرواية تنطبق على موردنا، ونقول إذا كان المال معلوم المقدار وكان صاحبه مجهولا ففي هذه الحالة الحكم هو وجوب التصدق. فكرة صارت واضحة؟ خلينا نقرأ هذا المقدار. يقول بعد احنا قرينا الرواية وقرينا اللي قبلها ودعوى صاحب الحدائق رحمه الله اختصاصها بخصوص من؟ بخصوص المتميز، يعني المال شنو الشاهد على أن هذا كلام صاحب الحدائق؟ شنو الشاهد؟ لأنه قال وجدنا ماله. إذن المال شنو؟ محدد متعين، وأنت الرواية جئت بها على المال الحلال المختلط بالحرام. يقول ولا تعم المجهول مالكه المختلط كما في المقام. إذن إذا تحلل دعوى صاحب الحدائق ترى مكونة من دعويين، دعوى أن الرواية تتحدث عن معلوم وتتحدث عن مال متميز ليس مختلطا ومعلوم وليس مجهول. إذن الرواية يقول صاحب الحدائق أجنبية، الجواب مدفوعة بعدم احتمال الفرق، بعدم احتمال الفرق. انقل يا شيخنا المصنف شنو يعني بعدم؟ يقول العرف يقطع بعدم وجود فرق ما بين أن يكون صاحب المال معلوم أو بين أن يكون مجهول، بين أن يكون المال متميز وبين أن يكون المال مختلطا. المهم ما دام العرف يرى أن صاحب المال لا يمكن الوصول إليه، إذن العرف لا يرى وجود فرق ما بين هذه الموارد. فإذن دعوى صاحب الحدائق ماذا تكون؟ باطلة. فكرة واضحة إلى هنا أخوان؟ زين.
يعني المختلط
إحنا قلنا الأعم من المال المتميز والمال المختلط، العرف لا يرى وجود فرق. بالنتيجة أنت توصل له؟ بالنتيجة أجل تقدر توصل له؟ مدام ما تقدر توصل له، العرف عندما نعرض عليه هذا الكلام العرف لا يرى إياك أنت مدام ما تقدر توصل له، سواء كان معلوم الحال مجهول الحال، كان المال متميز كان المال مختلط، ماكو فرق بين هاي الموارد كلها. إذن العرف عمما يعني لا يرى خصوصية، العرف لا يرى خصوصية لكونه معلوم ولكونه متميز، بل العرف يعمم إلى كونه مجهول وإلى كونه مختلط. فكرة صارت واضحة؟
الواضح سيدنا
أنا كلامه أنه هو المال المخلوط على اعتبار صاحب الحدائق، يقول
كلامه عن المال المخلوط بالحرام، وهذا ما هو مال
مخلوط
بالحرام،
الرواية
تقول المال اللي وجدته
فصدق المكان
صاحبه.
يعني أنت تأيد كلام صاحب الحدائق أنه مال متميز؟
مال
متميز.
نعم.
زين، هذا المال المتميز يمكنك الوصول إلى صاحبه؟
لا لا.
إذن لا أرى، العرف يقول لا أرى وجود فرق، متميز مختلط بالنتيجة ما أقدر أوصل صح. فكرة صارت واضحة. نأتي إلى الفتوى 25 نقول المال المختلط بعد إخراج الخمس فأين يكون مصرف هذا المال اللي هو الخمس؟ يقول المصنف أقوال في المسألة. القول الأول، القول الأول يقول مصرف الخمس الذي استخرجناه من المال الحلال المختلط بالحرام مصرفه هو مصرف الخمس العادي. الأخماس أليست لها مصارف معينة محددة؟ هذا مصرفه كباقي مصارف الأخماس الأخرى، لا خصوصية لهذا الخمس. فإذا استخرج الخمس من هذا المال الحلال المختلط بالحرام، إذا استخرج الخمس يكون المال المتبقي يكون حلالا. والمستند في ذلك هو صحيحة عمار بن مروان، لاحظوها أخوان صفحة 93، يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. إذن الحكم فيما يخرج من هذه هو ماذا؟ بتقريب نقول أن مقتضى ورود المال الحلال المختلط بالمال الحرام الذي جاء في ضمن سياق هذه الموارد المعادن البحر الغنيمة، عندما جاء في ضمن هذا السياق بقرينة وحدة السياق نقول هذه القرينة تدل على أن الحكم يكون فيها يكون الحكم فيها كلها حكما واحدا، لا تفريق ما بين أحكام خمس المعادن، خمس الكنز، خمس الغنيمة، وخمس المال الحلال المختلط بالحرام عن طريق ماذا؟ وحدة السياق. والإمام سلام الله تعالى عليه لم يذكر مصرفا آخر بالنسبة إلى المال الحلال المختلط بالحرام. إذن يتبين الإمام لو كان لديه تفصيل في المقام إنه خمس الغنيمة هذا مصرفه، خمس الكنز هذا مصرفه، خمس المعدن هذا مصرفه، خمس المال الحلال بالحرام، وضح الإمام، فصل الإمام، لو جعل الجميع في سياق واحد، جعل الجميع في سياق واحد وفي حكم واحد. هذا يا قول، هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول لا، الحكم ليس ماذا؟ ليس الخمس كما في الموارد الأخرى، يعني ليس حال المال المختلط كحال الكنز والمعادن والغنيمة، لا، وإنما حكمه هو وجوب التصدق عن صاحبه الأصلي. يعني عندما استخرجت الخمسة، هذا الخمس كنسبة، ها، مو الخمس كمصطلح. الآن عندك هذا مثلا 100 مال حلال مختلط بالحرام، اطلع النسبة المئوية اللي هي 20%، عوف الاسم، اسم خمس عوفة، طلعنا 20%، هاي 20% يجب فيها التصدق، تصدق بها عن من؟ عن صاحبها وعن مالكها الأصل، هاي الأموال الحرام. المختلطة بمن؟ بالحلال. تصدق بها عن من؟ تصدق. بعد جبنا كلمة خمس؟ ما جبنا كلمة خمس. ولو جئنا بكلمة خمس فنقصد منها الكسر، نقصد منها النسبة، ما نقصد بها الخمس المصطلح. فكرة صارت واضحة أخوان؟ المهم هو ماذا؟ المهم هو المستند. ما هو المستند على هذا القول؟ يقول المصنف المستند هي موثقة السكوني. يقول، خلي نقرأ الكتاب أخوان. وأما بالنسبة إلى مصرفه فقيل. إذن يوجد قول آخر، ما هو القول الأول؟ هذا اللي ذكرناه. فمن قال فقيل إذن يشير إلى يا قول القول الثاني. زين، وين القول الأول؟ يقول ما يحتاج لإعادة. يقول هو الفقراء كسائر الصدقات لموثقة السكوني. عن أبي عبد الله عليه السلام أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال من هو الحرام وقد اختلط علي. هذا مو هو مطلبنا؟ فقال الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، يقول تصدق بخمس مالك يا مال المختلط، المال المختلط، تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك ماذا؟ لك حل. شنو يحتاج إلى تقريب الاستدلال؟ واضح تقريب الاستدلال واضح. فإذن هنا رواية السكوني شو تقول؟ رواية عمار تعارض لا متعارض؟ تعارض، يوجد تعارض ما بين الروايتين. إذا كان هناك تعارض ما بين الروايتين نسأل هذا السؤال المشهور ذهب إلى أي قول؟ وهو فإذا نطالبك يا أيها المشهور أن ترد على القول الثاني، صح لا صحيح؟ القول الثاني يقول بوجوب التصدق وعند موثقة السكوني، مثل ما أنت عندك قول ودليل، الثاني هم قول ودليل. المشهور شي يقول سأرد القول الثاني بردين. الرد الأول، فكرة صارت واضحة؟ إذن هاي الردود لمن؟ للمشهور. الرد الأول يقول أنه لا نتعب نفسنا ولا ندخل في بحث الدلالة ولا نروح إلى أنه ما هو مضمون الرواية الثانية ولا كذا ولا كذا، وإنما نقول من البداية أن الرواية ضعيفة سندا وتنتهي المشكلة. واضح؟ ضعيفة ماذا؟ سندا. هذه الرواية نروح إلى البحث السندي. هذه الرواية وردت في كتاب الكافي في الجزء الخامس صفحة 125 الحديث الخامس، علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله. علي بن إبراهيم ثقة، إبراهيم ابن هاشم ثقة، انتهينا على وثاقته. زين، النوفلي اللي هو الحسين بن يزيد. زين، السكوني إسماعيل بن مسلم. السكوني لا غبار على وثاقته وإن كان من العامة، لكن المشكلة أين؟ المشكلة في النوفلي. المشكلة وين؟ في النوفل. خلينا نشوف الشيخ النجاشي شو يقول عنا عن النوفلي. وعن السكوني يقول النجاشي: إسماعيل بن أبي زياد يعرف بالسكوني الشعيري، له كتاب قرأته على أبي العباس أحمد بن علي بن نوح، قال: أخبرنا الشريف أبو محمد الحسن بن حمزة قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكون الشعيري بكتابه، وعده البرقي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قائلا: كوفي واسم أبي زياد مسلم يعرف بالشعيري يروي عن العوام. وقال الشيخ في كتاب الفهرست: إسماعيل بن أبي زياد السكوني ويعرف بالشعير أيضا، واسم أبي زياد مسلم، له كتاب كبير وله كتاب النوادر أخبرنا برواياته إلى آخره. وعده في رجاله قائلا: إسماعيل في أصحاب الإمام الصادق، إسماعيل بن مسلم وهو ابن أبي زياد السكوني الكوفي. زين، المهم أنه ما هو الدليل على وثاقته؟ الدليل على وثاقته أنه ذكره الشيخ الطوسي في كتاب عدة الأصول. زين، خلينا نروح إلى كلام الشيخ الطوسي. وين كلام الشيخ الطوسي؟ خلينا نرجع لكلام العلامة بعدين نلقى كلام الشيخ الطوسي. يقول: وقد ذكره العلامة وقال: كان عاميا ونفى الحلي الخلاف في ذلك في السرائر في فصل ميراث المجوسي، وصرح بذلك الشيخ في العدة. هذا شاهدنا عند البحث عن حجية الخبر، خبر الواحد عند تعارضه، ولكنه مع ذلك، هذا كلام من؟ الشيخ الطوسي في كتاب عدة الأصول، ذكر أن الأصحاب عملت برواياته، روايات من؟ ويظهر منه أن ما يعتبر في العمل بالرواية إنما هو الوثاقة للعدالة، وأن فسق الجوارح والمخالفة في الاعتقاد لا تضر بحجية الخبر. واستشهد لذلك بما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رواه، إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به. ثم قال: ولأجل ما قلنا، هذا كلام من؟ ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام. واضح؟ إذن الطائفة عملت بروايات من؟ بروايات السكون. زين، إذن السكون ما عنده مشكلة بوثاقته. الاختلاف في العقيدة شيء، وكونه ثقة وصادق في كلامه شيء آخر. عندما نقول حجية خبر الواحد نقصد من الحجية الصدق في الكلام. إذن ما عندنا مشكلة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للسكوني. المشكلة، كل المشكلة وين؟ في النوفلي. النوفلي حسين بن يزيد. قال النجاشي: الحسين بن يزيد بن محمد بن عبد الملك النوفلي مولاهم كوفي، أبو عبد الله، كان شاعرا أديبا وسكن الري ومات بها، وقال قوم من القميين إنه غلا في آخر عمره، غلا في آخر عمره، والله أعلم. إذا النجاشي قاطع بغلوه؟ زين. وما روينا له رواية تدل على هذا. إذا النجاشي ينفي عنا الغلو لو ما ينفي؟ زين. له كتاب التقية، أخبرنا ابن شادان عن أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا إلى آخره. وقال الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست: الحسين بن يزيد النوفلي له كتاب أخبرنا به عدة من أصحابنا، وعده في كتاب الرجال من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام قائلا: الحسين بن يزيد النخعي يلقب بالنوفلي ولا يوجد شيء في حقه. الدليل على وثاقته، لا نريد أن نطيل كلام لأن هذا بحث مفصل في ملف مستقل مفصل تقدم، لكن المصنف باعتبار تعرض له هنا نتعرض له بصورة موجزة، لأن كلام مفصل تقدم. شنو الدليل على وثاقة النوفلي؟ ها، كلام الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي رحمه الله في عدة الأصول إيش قال؟ وقد عملت الطائفة بروايات السكوني، ولا طريق إلى السكوني إلا النوفلي. إذن النوفلي بنظر الطائفة كان ثقة، لأنه لا طريق إلى روايات، لا طريق إلى روايات السكوني إلا النوفلي. فإذا كان النوفلي غير ثقة، إذن دعوى الشيخ الطوسي بأن هذه الطائفة، إذن هاي الدعوة بعد راح تصير شنو؟ جزافية، لا دليل ولا مستند عليها، لأنه نقول إذا هذا مو ثقة شلون؟ فإذا لابد أن نلتزم بأن النوفلي ماذا؟ ثقة. زين، شنو رأيكم؟ ها، وعندنا شيء آخر، أنه النجاشي نفى عنه الغلو، نفى عنه الضعف، نفى عنه الضعف. نعم سكت عنه لعله وثاقته مشهورة، وثاقته معروفة ما تحتاج إلى توضيح. فإذا هذه طرق لإثبات وثاقة النوفل. شو نردكم سيدنا؟
نريد سيدنا الثقة يكون بالكلمة، هو يذكر ثقة أما بالمعنى
لا.
بالنسبة للسكوني الطوسي أخبر عنه، هذا أخبار أو أخبر عنه أنه عملت الطائف؟
لا سيد،
ما قال
الدروس الماضية أنه هذا يكون تام لو كان الطريق مقصوب
له. هذا الأول، الرد الأول. نقول بالمراجعة لم نجد أن السكوني قد انحصر الطريق إليه بالنوفلي، بل السكوني له تلاميذ كثر، واحد منهم من النوفلي. هذا الرد الأول. الرد الثاني نقول الشيخ الطوسي في يا مقام من قال إن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء، ما يقرن كلامه. يريد شي يقول الشيخ الطوسي، يقول عمي ترى هذول صحيح من العامة، بس ترى ما عندنا مشكلة نعمل بروايات، خلاص
مقام الفتوى.
ما عندنا مشكلة نعمل بروايات العامة، لأن القاعدة عندنا أن يكون ثقة سواء كان إماميا أو كان عاميا، الشيخ الطوسي تقول لا توجد عندنا مشكلة أن نعمل ونأخذ بأخبار العامة، يعني كونه عاميا ليس مانعا من قبول روايته، كونه عاميا لا يمنع من وثاقته، عامي لكن اعتقاده خطأ صحيح، لكن هو ثقة من ناحية الصدق في الكلام، هذه ما لها علاقة أن الطائفة قد عملت برواية. هذا وين البحث؟ هذا وين البحث؟ هذا يختلف عن هذا. قدرت أوضح الفرق؟ لو أعيد، لا ملازمته بين أن تعمل برواية شيخ أو راو وبين أن يكون عاميا وثقة، كل واحدة في مجالها. الشيخ الطوسي عندما قال إن الطائفة قد عملت بروايات هؤلاء، عملت برواياتهم يعني شنو؟ يريد يقول يا بتر كونهم من العامة ليس مانعا من أن نأخذ برواياتهم، مو تقول يا با هذا عامي اترك رواياته، لا لا، الشيخ الطوسي يريد يقول الطائفة قالت إنه صحيح هو عامي نختلف معه في العقيدة لكنه ثقة من ناحية صدق الكلام. هذا بعدهم الطائفة يعني عملت بكل مضامين روايات ما ذكره السكوني، هذا بحث آخر، هذه دعوة كبيرة. الآن إحنا مبانينا الرجالية مو نقول عندنا رواية صحيحة. شيخ مؤمل، ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ ثقة إمامي، كل السند. الرواية الموثقة هم كلهم ثقات، لكن لا أقل أن يكون أحدهم ليس اثني عشرية. واضح؟ بعد الحسن هو هذا مو محل كلام. فإذا هنا لا مانع من ماذا؟ لا مانع من الأخذ بقول العام. من يا ناحية؟ من ناحية أنه ثقة، لكنه شنو عقيدته؟ مختلفين يا بالعقيدة. فهنا يريد يقول الشيخ الطوسي هذا الكلام. فإذا لا طريقة لتوثيق من؟ لا طريقة لتوثيق النوفلي. الفكرة صارت واضحة؟ زين. الآن بعد الجواب عليكم، بعد هذه الرواية اللي قالت بمن؟ اللي قالت نصدق بالمال المختلط بالحرام بعد إخراج خمسه نتصدق به، بعد هاي الرواية هي شنو، ثابتة لو مو ثابتة؟ ها؟ مو ثابتة. فإذا نرجع الكلام من؟ الكلام المشهور. المشهور إيش قال؟ قال بالخمس. هذا يا مناقشة السندية. هسه تيجي أنت تقول يا ترى المناقشة السندية مناقشة مبنائية، هاي أنت على مبناك قلت الشيخ الطوسي هذا مراده أو مدري شنو. لا، أنا عندي دليل على توثيق من؟ على توثيق النوفلي. إذن نتنزل ونسلم بأن الرواية صادرة عن المعصوم، ولذلك المصنف إذا تتأمل العبارة إيش قال؟ موثقة السكوني، موثقة السكوني. إذا نتنزل ونقول ماذا؟ بأن الرواية صادرة. فإذا كانت الرواية صادرة يا أخوان، المناقشة الدلالية شنو؟ المناقشة الدلالية نقول إن كلمة الصدقة، بعد خلوه على باشر لأنه ما بقى وقت،
هو راوي على النوفلي إبراهيم بن هاشم؟
لا، أبوه
إبراهيم، هو علي بن إبراهيم.
إيه، اللهم صل على محمد وعلى محمد.
إبراهيم بن هاشم هو أول